أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر. ذكرنا فيما تقدم أن من أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن كان في النومة الأولى ولم يكن متعمدا في ترك الغسل فصومه صحيح إذا كان واثقا بالانتباه، وأما إذا لم يكن واثقا فمقتضى الاحتياط هو بطلان الصوم، ولكن لا كفارة عليه وإن كان الأحوط استحبابا من التكفير. وأما إن كان في النوم الثانية فيجب عليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كان الأحوط استحبابا من التكفير إذا لم يكن واثقا بالانتباه. وأما إذا كان في النوم الثالثة فعليه القضاء أيضا والأحوط استحبابا التكفير مطلقا، سواء كان واثقا بالانتباه أو لم يكن واثقا. وأما إذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل لا عن أصل وجوب الصوم في يوم غد، فهنا يجب عليه القضاء بلا فرق بين أن يكون في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولا كفارة عليه، ولكن الأحوط استحبابا أداء الكفارة في النومة الثالثة. هذا الحكم الذي تقدم هو مختص بالمجنب الذي يجنب ليلا وينام حتى يصبح، ولا يشمل الحائض والنفساء. فإذا كانت المرأة قد طهرت من الحيض أو النفاس ليلا ولم تغتسل حتى طلع الصبح عليها، فهنا هل يجري في حقها ذلك التفصيل المتقدم أو لا يجري في حقها؟ الجواب نقول لا يجري ذلك التفصيل في حق الحائض والنفساء، إنما المدار في الحائض والنفساء على التواني وعدم التواني. فإذا نامت لم تغتسل ونامت وكانت متوانية ومتهاونة في تركها للغسل فيجب عليها القضاء كما تجب عليها الكفارة بحكم ما ذكرناه، بلا فرق بين أن يكون في النوم الأولى أو الثانية أو الثالثة. وإذا لم تكن نامت، هي لم تغتسل عن الحيض أو النفاس ونامت، ولكن لم تكن متهاونة في ترك الغسل ولم تكن متمانية، فصومها صحيح حتى وإن كان في النوم الثالثة. فالمدار وعلى التواني وعدم التواني لما تقدم في معتبرة أبي بصير، حيث قال: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم، فجعلت المدار على عنوان التواني والتهاون، فمتى ما صدق العنوان في تركها للغسل يجب عليها القضاء وإن كان في النوم الأولى وإن كان في النوم الأولى. وأما ما عدم صدق التواني فلا يجب عليها القضاء حتى وإن كان في النوم في النومة الثالثة.
يعني مع التواني حتى في النوم الأولى تجب عليها الكفارة؟
أيه، يجب عليها القضاء والكفارة، يصير من تعمد البقاء على الجنابة. وإذا لم تكن متوانية ومتهاونة في تركها للغسل فلا قضاء ولا كفارة عليها وإن كانت في النوم الثالثة. فإذا لا نتعدى من المجنب إلى الحائض والنفساء، لأن الرواية وردت في المجنب فيختص ذلك بالمجنب، والتعدي يحتاج إلى دليل ولا دليل على التعدي. والحائض والنفساء يكون المدار على التواني، لأن النص ورد في الحائض وفي الحائض ورد والنفساء تلحق بها، وجعل المدار على التواني. لذا يقول لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر، هذا من أنه النوم أولى نوم ثانية، واثق بالانتباه غير واثق بالانتباه، تلك التفاصيل لا تأتي بحق الحائض والنفساء. فيصح منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأما معه مع التواني والتهاون فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول. قلنا مو بس بطلان وقضاء، قلنا ما كفارة الحكم ما ذكرناه، لأنه عليها كفارة، لأن هذا من تعمد البقاء على حدث الحيض أو النفاس، فيجب القضاء بلا إشكال، وكذلك تجب الكفارة. الثامن من المفطرات إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك إخراج المني إنزال المني بسبب أحد موجباته، يعني يأتي بأحد الموجبات لإنزال المني، كالملاعبة، ملاعبة الزوجة وتقبيلها ولمسها، أو بسبب التفخيض، أو بسبب النظر، أو بسبب التخيل، أو بسبب الاستماع إلى الكلام المثير، أو بسبب النظر إلى الأفلام أو الصور الخليعة. فإذا تحقق أحد هذه الموجبات وحصل إنزال، فهل ذلك يوجب القضاء والكفارة، أو أنه يوجب القضاء فقط دون الكفارة، أو أصلا لا قضاء ولا كفارة؟ لا إشكال في أن الإنزال، إنزال المني وهو ما يعبر عنه بالاستمناء، هو موجب للإفطار بلا إشكال، موجب لبطلان الصوم، فيجب القضاء بلا إشكال عندما يأتي بأحد موجبات الاستمناء، ويحتمل أنه يحصل عنده إنزال بأن يقبل، يلامس الزوجة، يلاعبها، وعند احتمال أنه يحصل عنده إنزال، فمع وجود الاحتمال بالإنزال فهذا يوجب بطلان الصوم كما يوجب الكفارة عليه. وذلك للنص الذي ورد في المقام بعد كون المسألة محل وفاق بين الفقهاء. طبعا قبل هذا أنه ليعلم أن هذا إنزال مني أو ما بحكمه، سماح السيد هنا ما ذكر أو ما بحكمه، بس هو واضح أنه المني أو ما بحكمه حكمه واحد. شنو بحكمه؟ حكمه الإنزال الذي يحصل عند المرأة، هذا ليس منيا، ولكنه تقدم في بحث الجنب قلنا هذا بحكم المني، وإن لم يصدق عليه عنوان المني ولكنه يصدق عليه الإنزال بالتالي، فهو بحكم المني وتجري عليه أحكام الاستمناء والاستمناء بالتالي، فلا فرق بين المرأة وبين الرجل من هذه الناحية، كل ما نقول في الرجل يأتي في المرأة، واضح؟ فهذا ينبغي الإشارة إلى يعني إنزال المني، هكذا يقول إنزال المني أو ما بحكمه، أو ما بحكمه، حتى يدخل الإنزال الذي يحصل عند المرأة. ذكرنا أن المرأة يحصل عندها إنزال عندما تصل المرأة إلى ذروة الشهوة ويحصل عندها إنزال، فهذا موجب للجنابة بنحو الفتوى، وهو نجس، حكم بنجاسته سماحة السيد. وهكذا أيضا إذا المرأة لم تصل إلى الذروة ولكن كانت في يعني في حالة من الشهوة ونزل عليها سائل كثير تجاوز الموضع، فهنا أيضا احتاط بالغسل واحتاط بالنجاسة، أيضا يحكم بنجاسته كما أنه موجب للغسل. ذن الموردين نفس نيجن هنا انزال، في المورد الأول بنحو الفتوى يصير الحكم، في المورد الثاني يصير عند المرأة بنحو الاحتياط. واضح؟ فإذا حصل الإنزال عند الرجل أو المرأة فهذا موجب لبطلان الصوم وأيضا موجب للكفارة كما سيأتي. لكن بهذا القيد أن يحتمل أنه يحصل عنده إنزال بحيث ما عنده وثوق بالعدم بعدم الإنزال، عنده احتمال أنه عندما يأتي بأحد الموجبات سوف يحصل عنده إنزال، بخلاف ما إذا كان واثقا كما سيأتي. هذا قلنا لا خلاف فيه بين الفقهاء. النص أيضا دل عليه حيث ورد في الروايات كصحيحة عبد الرحمن. طبعا هم قبل هذا كنا نلتفت إلى أن واحدة من أسباب الإنزال هي الجماع. هذا الجماع يختلف عن بقية الأسباب، من الأسباب اللمس، التقبيل، الملاعبة، تخيل، ذني، مجموعة من الأمور اللي ذكرناها. واحدة من أسباب الإنزال هو الجماع. هذا السبب هو موضوع مستقل وهو أحد المفطرات، هذا خارج، هذا خارج عن محل الكلام وتقدم الكلام به. فالكلام في بقية الأسباب التي توجب إنزال المني، توجب الاستمناء، مع احتمال حصول الإنزال وأنه لو أتى بهذا السبب سوف يحصل عنده إنزال، مع هذا الاحتمال فهذا يكون موجب للقضاء وللكفارة، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. عليه كفارة، طبعا واضح عليه قضاء نفس الحكم. زين، بلا فرق بين قلنا هذه الأسباب، أن يكون أسباب ملاعبة للزوجة أو غيرها، مع احتمال إنزال المني هذا يكون شنو موجب لبطلان الصوم وللكفارة. زين، وأما إذا كان واثقا بعدم الإنزال، يعني هو كان يعلم من نفسه أنه لا يحصل عنده إنزال عندما يقبل أهله أو يأتي بأحد موجبات الاستمناء، ويعلم أنه لا يحصل عنده استمناء، فإذا كان واثقا بالعدم ولكن اتفاقا حصل عنده إنزال، فهنا لا شيء عليه، لا يبطل صومه ولا شيء عليه، باعتبار أنه لم يكن قاصدا للإنزال. فهذا الإنزال الذي يحصل يحصل بغير اختياره، ليس هو فعلا اختياريا، وتقدم أنه بل هسه هكذا نقول، إما أنه يحصل عند إنزال بلا موجب فهذا يصير إنزال غير اختياري بلا أن يأتي بأحد الأسباب، أو لا يأتي بأحد الأسباب ولكن كان واثقا بعدم الإنزال، فهنا وين حصل إنزال لكنه غير عامد. وتقدم أن الذي هو يوجب البطلان هو التعمد، وأما إذا لم يكن عامدا فلا يوجب البطلان في كل المفطرات، هذا المطلب عام سيان، إذا لم يكن عامدا إلا ما خرج بالدليل كنسيان الجنابة كما تقدم، فلا يكون حينئذ موجبا للإفطار. وبلي أكو تفاصيل راح تجي بعد أكثر عندما يتعرض سماحة السيد إلى الموارد التي فيها القضاء دون الكفارة في مسألة 1024. راح يذكر في المورد السابع، راح يذكر تفاصيل أكثر. المورد السابع سبق المني بفعل ما يثير الشهوة، فهناك راح يذكر موارد لا يوجب خروج المني، لا يوجب فيها القضاء، ما عليه حتى قضاء الصوم صحيح، كما إذا كان واثقا بالعدم. وبعض الموارد بيها قضاء وما بيها كفارة، وبعض الموارد بيها قضاء وكفارة، هذا راح يجي تفصيله كاملا. هنا بشكل إجمالي أشار له سماحة السيد، ذكر هنا موردين. المورد الأول وإذا كان يحتمل انزال المني، خروج المني، ويفترض هنا هو كان شنو يعني أتى بالموجب، فمع الاحتمال هذا لا إشكال في بطلان صومه بلا فرق بين الموجبات اللي هي بعضها بسبب يعني ترتبط بالزوجة بالمرأة كالتقبيل واللمس، بعضها لا ترتبط بمقاربة النساء كمثلا الاستماع إلى الكلام المثير وما شابه ذلك. فهنا ما دام هو يحتمل أنه يحصل عنده إنزال فعليه القضاء، لكن راح يجي هناك راح يفرق سماحة السيد بين هذه الأسباب. يقول إذا كان الموجب للإنزال هو غير مقاربة الزوجة، كما إذا كان حصل إنزال يحتمل أنه لا نظر إلى الصور أو استمع إلى الكلام المثير، يحتمل حصول إنزال عنده، فيقول هذا يوجب القضاء دون الكفارة. أما إذا كان بسبب المباشرة مع الزوجة كالتقبيل واللمس وعنده احتمال يصير عنده إنزال وحصل إنزال، فهذا عليه قضاء وعليه كفارة. وهكذا إذا تعمد الإنزال أيضا عليه قضاء وعليه كفارة. راح يجي إن شاء الله مجموعة من النقاط ترتبط بهذا المطلب. هنا على إجمال المطلب هو تعرضنا بشكل مجمل، فبين صورتين. صورة إذا كان يحتمل الإنزال مطلقا بعد بغض النظر عن أسبابه، أسباب الإنزال، فهذا عليه القضاء. أما عليه كفارة أو لا، هناك راح نفصل نقول بعض الموارد بها كفارة بعضها ما بها. والمورد الثاني اللي ذكره إذا كان واثقا بعدم الإنزال، فهنا لا قضاء ولا كفارة عليه بلا فرق بين أسبابه، سواء كان أسباب الإنزال هي مباشرة الزوجة أو كان غير ذلك. قال الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله. طبعا هسه كان مناسب لسماحة السيد أن تلك التفاصيل هنا يأتي بها، هناك مناسب يجيبها، أنه المطلب هناك عرض به لموارد وجوب القضاء دون كفار، مناسب يذكر التفاصيل. ولكن على الأقل أنه لا ما يجيبها لهناك ونشير لها، لأنه راح يجي أكو تفاصيل ترتبط بهذا المطلب نشير لها فيما يأتي. واضح؟ يعني ده هذا وذاك من مورد وهو نفس المورد، هناك ذكر تفاصيل أكثر، ولعل المناسب أنه هنا يذكر التفاصيل، وعندما يصل إلى المورد السابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة شي يقول؟ قلت تقدم في المفطر الثامن بعض الموارد لإنزال المني التي فيها القضاء دون الكفارة فراجع. يكتفي بهذا المقدار، مو أنه يجي هنا يذكر المطلب على إجماله وما يشير إلى أنه أكو تفاصيل، ومن يجي هناك يذكر التفاصيل، هذا فنيا مو صحيح. يفترض أنه التفاصيل هنا تجيبها، لأن هي أهم مهمة في هذا المطلب، أساسية في هذا المطلب. وبعد ذلك من تجي إلى هو ذاك أشبه بالتلخيص، يعني لبعض موارده هو تلخيص، مثلا السابع اللي ذكره يفترض يكون تلخيص وأنه تقدم في هذا المورد، وبعضها لا هو ما ذاكره راح يذكره هناك. على كل حال هسه المهم أكو تفصيل راح يجينا يرتبط بهذا المطلب، ولعله سماحة السيد ما ذكر ذاك التفصيل ليش؟ لأنه ليس بصدد بيان أنه متى تجب الكفارة أو لا تجب، وإنما الآن بصدد بيان المفطرات، صحيح؟ أما أنه يا مفطر بكفارة يا هو ما بكفارة هذا راح يجي بعدين. فذكر هنا المورد الذي يوجب الإفطار وهو ما إذا حصل إنزال بإتيان أحد الموجبات، مطلق الموجبات بلا تفصيل بينها، مع احتمال حصول الإنزال فهذا بلا أشكال يوجب القضاء. أما أنه بكفارة ما بكفارة أو أكو تفصيل هذا بعد مو صدده هو، واضح؟ لكن يبقى هو بالتالي هاي المطالب يعني اللي مهيمن عليها ويعرف أوجه الرابط بينها هو يعرف يقدر، لكن هاي هي رسالة عملية، واللي لما يجي واحد يقرأ هذا المطلب بعدين يروح ذاك المطلب يقول هذا شنو فرق عن ذاك، ذن اثنين واحد، صعب يعني على طالب العلم أشوفها صعبة أنا أن يجمع بين هذه المطالب المبحثرة مع أنها هي في موضوع واحد جاي الصبح. فالمناسب أنه تذكر هذا، تجمع كل المسائل اللي ترتبط بموضوع واحد تجمع في مكان واحد، وإذا أكو شيء يرتبط بها في موضوع آخر يشار إلى هذا الموضوع قال هذا تقدم في هكذا بحث، حتى تصير مسائل مترابطة ومتسلسلة والأمر هين. قال وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شيء، لأن اثنين مرة هو يفعل أحد الموجبات يقبل الزوجة مثلا ينظر إلى الصور أو ما شابه ذلك كلام مثير، لكن هو واثق بعدم الإنزال فأتى بالموجب مع الوثوق بعدم الإنزال فأنا ما عليه شيء. مرة لا أصلا هو المني ينزل بدون أن يأتي بأي موجب، لأن واحد قاعد صافن ويصير عنده إنزال بدون أن يأتي بأحد موجباته، في الموردين لا قضاء عليه. قال وأما إذا كان واثقا بالعدم يعني أتى بأحد الموجبات وكان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شيء بلا أن يأتي بأحد الموجبات للإنزال لم يبطل صومه. التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع، ومعنى الاحتقان بالمائع هو إدخال المائع عن طريق الدبر، هذا الحقنة اللي هي متعارفة في تلك الأزمنة أنه يصير للشخص المريض، عادة هو مريض اللي يفعل هكذا فيسوي له حقنة من السوائل ويحقن بها، هذا يعبر عن احتقان بالمائع مقابل احتقان بالجامد. هاي الحملات الآن المتعارفة في زماننا حملة الجامدة مثلا هاي واحدة من مصادقها، فهذا يعبر عن احتقان بالجامد. فالمفطر دلت الروايات هو الاحتقان بالمائع، فهذا عندما يحقن ويصل ذلك السائل إلى جوفه فهذا موجب للإفطار للنص الخاص، وإلا هذا هو لا أكل لا شرب ما ينطبق عليه أحد تلك العناوين، وهو وين وصل للجوف وتقدم أن الذي يصل إلى الجوف إذا لم يكن عبر الحلق فلا يكون مفطرا. ذكر أمثلة كالدواء مثلا كالسكين الرمح الذي يطعم به مو المغذي غير ذلك، هاي تصل إلى الجوف ولكن لا تكون مفطرة، زرق شو اسمه الدواء مثلا لا يكون مفطر لأنه لم يكن عبر الحلق، فهذا أيضا بمقتضى تلك القاعدة ليس أكلا وشربا لأنه لم يكن عبر الحلق، ولكن دل النص الخاص على أنه أحد المفطرات إذا وصل إلى الجوف، كما في بني في صحيحة أبي بصير قال عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان مريض ويحتقن. عادة هذا يعني اللي يصير عنده قبض وما شابه ذلك فيسوي له هذا الحقنة. فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن فنهت عن الاحتقان. فإذن المسألة هي لا خلاف فيها بين الفقهاء في كون الاحتقان بالمائعي هو من المفطرات حتى ولو كان مع الاضطرار ومضطر. وعادة هو يكون مضطر أنه به علة، قال له به علة هذا ومريض يعني فهو مضطر، مع ذلك الاحتقان يكون مفطرا لأن الرواية صرحت بذلك. قال الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، هو مورد الروايات أصلا هو هذا، هو مريض فهو مضطر، مع ذلك نهت الروايات عنه. ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. الحقنة بالاحتقان بالجامد هاي الحملات، قلنا مثل الحملات في هذا الزمن هذا ما بيها مشكلة، لا تكون مفطرة. أيضا ما ورد في بعض الروايات كموثقة الحسن بن فضال قال لا بأس بالجامد، الاحتقان بالجامد لا بأس به، لا يكون مفطرا، ولكن يبقى الاحتياط الاستحبابي في محله. قال كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها، هذا أيضا لا دليل على أنه مفطر، ما بي مشكلة. لما تقدم القاعدة تقتضي أن ما يصل إلى الجوف ولم يكن عبر الحلق فهذا لا يكون مفطرا، هذا اللي تقدم. وخرجنا عنه في هذا المورد اللي يكون عبر الاحتقان، هذا مورد يصل فيه الشيء إلى الجوف للروايات الخاصة. ما سوى ذلك كما لو كان عن طريق المهبل مثلا تدخل شيء ولو كان سائلا عن طريق المهبل فهذا لا أشكال في جوازه، لا يكون مفطرا لعدم الدليل على المفطرية. قال كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها. مسألة 1006، إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر لم يكن مفطرا وإن كان الأحوط استحبابا تركه. وهذا واضح أن الاحتقان بمفهومه العرفي هو أن يصل ذلك السائل إلى الجوف، أما إذا لم يصل إلى الجوف فلا يصدق عليه احتقان وبالتالي لا تشمله تلك الروايات فلا يكون من المفطرات. نعم يبقى الاحتياط الاستحبابي في محله احتمالي، ولو لاحتمال ولو كان ضعيف أن هذا يصدق عليه أنه احتقان ولو كان الاحتمال ضعيفا، فالاحتياط الاستحبابي في ترك حتى مثل هذه الحالة في محله. مسألة 1007، إذا شككنا في شيء أنه من الجامد فيجوز الاحتقان به أو من المائع فلا يجوز الاحتقان به، فالحكم ماذا يكون؟ قاعدة ماذا تقتضي في مثل المورد؟ مثل إيش؟ مثل يضربون مثلا مثال الدبس الغليظ، هذا الدبس اللي يكون كثيف جدا هل هو من الجامد حتى يجوز الاحتقان به أم أنه يعد من المائع فلا يجوز الاحتقان به؟ أو مثلا في هذا الزمن بعض العلاجات مثلا اللي تكون يعني حالة وسطية، لا هي جامد لا هي مثلا سائل، يعني يشك باب الاشتباه الخارجي، فهنا ماذا يقتضي الحكم؟ نقول الحكم هو الجواز بلا إشكال لأصالة البراءة، بالتالي نشك أنه هل تعلق التكليف بالاجتناب عن هذا المشكوك أو أنه لا يجب الاجتناب عنه؟ أصالة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يجب الاجتناب عنه وبالتالي يجوز الاحتقام به. العاشر من المفطرات تعمد القيء، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.